فجلستك هذه. فأناس هناك بذلوا فيما أعلم 20,000 في حملة، أنت بجلستك هذه الدقائق خير من حجة نافلة بلا شك، لأن النبي نص على ذلك عند ابن حبان فقال: فضل علم خير من فضل عمل. فنسأل الله لا يحرمنا الإخلاص ويجعل جلستنا هذه للتفقه في الدين تقربا لرب الناس، لا رياء ولا سمعة ولا إرادة الدنيا. وإن أفضل مجالس الأرض كما قال ابن القيم المجالس التي تحضرها الملائكة مثل هذا المجلس، والتي قال النبي في مثله: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، في رواية: قد بدلت سيئاتكم، يعني قبل الحلقة سويتوا سيئات، تبدل بعد حلقة العلم سيئاتكم حسنات. فنسأل الله ألا يحرمنا فضله بذنوبنا، فإن العبد قد يحرم الخير بالذنب يصيبه، يثبط عن الخير، يثبط عن طلب العلم. قال: لو علم الله إيش؟ لو علم الله فيهم خيرا إيش؟ لا أسمعهم أفهمهم. وقال: ولكن كرها بعاثهم فذبطهم. فإذا فعل العبد معصية يشوف نفسه ثقيل عن حضور العلم، يعرض، يسيء الظن في العلم، يسيء الظن في الحج، يسيء الظن، فيعرض عن الذكر والعبادة في العشر، يعرض عن العلم، فهذا من أسبابه شؤم المعصية. فإن الله إذا قابله العبد بدل الشكر على نعمه بالمعاصي يقابله في مشيئته بمشيئته وحكمه وحكمته بصرفه عن العبادة، فتصبح الأيام تمضي عليه وليس في شيء مما يفيده في الآخرة. بل قيل من علامات سقوط العبد من عين الله أن يشغله فيما لا يعني، يتكلم ويرسل ويزور في أشياء نعم لا تعنيه في الآخرة. من حسن سن المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا رأيت العبد مقبل على حلقات العلم، يعمل بما يسمع، مهتم بدين الله، يشتري كتب النافعة في بيته ويقرأه زوجته، فاعلم أن هذا الرجل مما أراد الله به خير. ليش؟ لما روى البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: من يريد الله به خير يفقهه في الدين. يعني من لم يرد به خير يصرف، يحس أنه ما في داعي يعني، وليش الأستاذ قال كذا، وليش الدرس طويل، وليش، المهم في الأخير يصرفه الله بأي سبب، يقدح ينقدح بقلبه أعذار واهية. أنا اليوم رايح الحرم، طيب الأفضل تقعد في درس العلم وتروح الحرم. المهم فحينئذ لابد أن تعلم فضل الله عليك إذ جمعك في مجلس علم، فإنها نعمة عظيمة عظيمة عظيمة، اشكر الله عليها. ولو كشف لك الغيب ورأيت ما يسجل لك في حلقات العلم وحضورها وسماعه، ما أدري أقول، أخاف تتكل خلاص، تقول بس علم ومعد حتى أقوم الليل. لذلك كان يقال لمالك: ما نراك تقوم الليل كثير ولا الضحى ولا نشوفك يعني تعمل عبادات كثيرة. نعم، أرسل له يلومه واحد يقول: قيامك ليل قليل، عباداتك يعني مو تحج كل سنة، أو المهم شفنا عبادات قليلة يا مالك. فقال: كل من فتح له، أنت فتح لك باب إيش؟ عبادة. أنا عبادتي في بث العلم وطلب، وأرجو أن أكون أنا بهذا القليل من العبادة مع العلم خيرا من مضيك الساعات الطوال في إيش؟ في العلم. قيل تفقه ساعة، كلمة تحضر بعد العشاء لإمام 6 دقائق خير من قيامك 9 ساعات إلى يأتي الفجر ورجلك توجعك من كثرة قيام الليل. تفقه ساعة في العبادة خير من قيام ليلة كاملة. نسأل الله أن نكون من أهل هذه العبادة، لكن يكون تفقه صحيح، مو كل من تنتصب حلقة تجري إليها. السلف ينكرون عليك، قال: تحرى المعلم. كم إنسان ظل بسبب المعلم، معلم يقرأ من الصحف ويجي يعلم الناس، ما يجوز له. يقول ابن عبد البر في جامع العلم فضله: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. الصحفي هو اللي يقعد يقرأ ويروح يدرس الناس، يقع في النطيحة والمتردية، ما درسوا ما درسوا شيخ وتلقى عنه العلم حتى يعرف الصواب من الخطأ، كل ما في الكتب سيذكره. وذلك النبي آخر الزمان بيّن أن رفع العلم ليس بحرق الكتب، كتب موجودة شوف المكتبة بالآلاف، لكن بموت العلماء. قال اللهم صل عليه فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، في رواية فأفتوا بالرأي، بالرأي كما تسمعون اليوم في الفضائيات بالرأي المحض، ما في آية ولا حديث ولا قواعد علمية تضبط العلم، ينطلق بالفتوى وسفهاء الناس يتلقون عنه وينشرونها ويظهر الجهل ويترك العلماء. قال: ولكن يقبض بقبض العلماء، ولم يقل بحرق الكتب. فالكتب تكون موجودة وقت موت العلماء والجهل سائد، ليش؟ العلماء هو اللي يفهمونك ما في الكتب، فإذا أخذت العلم عن الكتب ضللت، خذه عن العلماء. قال الشاطبي في كتاب الموافقات: وقد جرت حكمة رب الأرض والسماوات على أخذ العلم من أفواه الرجال، فالله يجعل في أفواههم عند الدرس من البركة ما لا تجده في كتاب، حتى إنك لتقرأ الكتاب مرة بعد مرة في المسألة تتفقه فيها لا تنفتح عليك وتستغلق، فتأتي عند شيخ في حلقة يعني متقن للعلم فيتكلم بها من فيه، مثل ما تكلم الرسول في حلقاته من فيه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الصحابة بعده يتكلم يعني إلا يدرسون من أفواه. قال: فإذا جئت يعني إلى حلقة فتلقيتها من شيخ من فيه فتح عليك بغتة ففقهتها وفهمتها وكانت مستغلق عليك في الكتب. هذه حكمة الله من حلقات العلم من عهد الرسول إلى اليوم، وقد تلقينا والحمد لله وسمعنا من مشايخنا، سمعنا من الشيخ بن باز، سمعنا من عثيمين، سمعنا من الألباني، سمعنا وسمعنا وسمعنا، فنفهم كنا منهم المسائل كانت مي واضحة لي أنا شخصيا أو كذا، مي تكون واضحة أقراها في كتب، اشتريت كتب أنا، نعم اشتريت كتب كثيرة، لكن لما أحضر عندهم كنت سبحان الله نور بركة الكلام تسمعها من الشيخ تفتح عليك أكثر من تراجعها في الكتاب، تقول إيش يقصد، تراجعها من تفاهم تسمعها من هذا الفاضل من أهل العلم فتنفتح عليك تفهمها، نعم. حتى لو جالس صاحب الحلقات رجل كثير قراءة الكتب فتجده سيجده ضعيفا جدا، لأن الممارسة بسماع العلم في الحلقات أعظم بركة كما علمنا. فقط سنخصص لقاء الجمعة مختصرا كما تعلمون لأجل الإجراءات الاحترازية على ذكر بعض المنكرات والمخالفات في أيام العيد. أقول وبالله التوفيق. روى الإمام أحمد في المسند عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، روى الإمام أحمد في إسناده إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. الله المستعان. نعم، يعني أبو بكر وضح للناس خطأ فهم الآية، ولعلك أنت سمعته إلى عصرنا وهم يخطئون في الآية، لعلك سمعته يقول: يا أخي عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اهتديتم، خلك بنفسك ما عليك منه، لا تنكر عليه، ما دامك أنك مهتدي ما يضرك إن شاء الله. هذا المعنى خطأ ولا صواب؟ خطأ. أعطيني باختصار من حاضرين إخواننا المعنى الصواب للآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. خلاص إذا تصالح مهما سووا منك ماذا ما كنت صالح ما يضرك، كذا معنى الآية. قلت خطأ. إيه يعني تقصد ما ذكره ابن تيمية رحمه الله أنك ما تسمى مهتدي إلا باستكمال فرد إنكار المنكر، حينئذ إذا اهتديت بإنكار المنكر فأنت صاحب هداية كاملة، بعدها ما يضرك تغير ولا ما تغير، لأن الرسول الإيش البلاغ. إذن الهداية هي وشي؟ إنك أنكرت على جارك ما يصلي الفجر، يا جار الله يعفو عنك، ترى كم يوم ما شفتك، مريض نزورك ما شفتك في صلاة الفجر، خلاص يا أخي ما لك دخل، امشي اتركه، السلام عليكم، قل سلام واعرض الجاهلين، خلاص لك التبليغ بس. يا جار صوت المذياع عندك بالموسيقى والله واصل عندي، والله حرام. النبي قال: لأكونن أقوام أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يا أخي أنتم تشددين، أنتم روح واتصل بالشرطة تسجن، وإذا أزعج الجيران بالصوت. بلد مسلم نحن، موحد، يقيم الحمد لله، يقيم التوحيد، اتصل. إذا كنا حنا في بريطانيا نايمين وقتها وعندنا درس الصباح وقاموا احتفال وصوت، سبحان الله، بلغونا الإخوان نتصل بالشرط يوقفوهم فورا عشان الناس ينامون. طيب كيف إذا الدولة اتصل بالشرط فورا، يجي يوقفونا ويسجنون، وكيف تسجل المواطنين؟ ما لك حق ترفع الصوت لدرجة دي. نعم أبدا، تزعج النايمين وتزعج، من قال لك سوي كذا؟ طيب إذن ما على الرسول إلا البلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: فليبلغ الشاهد الغائب. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذه إشارة، إذا كان الرسول وهو الرسول ما كان مسؤول عن تغيير قلوب الناس، ما قدر يغير قلب من؟ عمه. إنك لا تهدي من أحببت، كيف أنت؟ ما بأولى أن تقنع أنك وصلت الخبر لأخيك لعمك، يا عم هذا حرام، رد عليك، تسافه، تواقح، تطاول، أعرض عنه، لأن الله كلفك بس بالبلاغ، ما كلفك بتغيير قلبه. ولا تروح تقلب دعوتك إلى انتقام لنفسك فتزعل أو تضجر لأنه ما اتبعك، هذا دعوة لنفسك، تكون متبع معجب بنفسك، ملغاة عند الله. بل تغضب في نفسك لأنه ما أدى شرع الله، غيرة لله، مو لأنه ما اتبعك ولأنه رد عليك، لأنك ما دعوت لنفسك، أن دعوت لمن؟ لله. فلا يجوز لك أن تضجر يقول ما اتبعني، ما قال لي طيب، قال لي أنا على كيفي، أنا إيش جهة زعلك؟ الله مراقب الدقة، دقة الفقهاء، مراقب هذه الدقة في نفسك. إن زعلت ما اتبعني، إيش شايفني حتى ما يتبعني؟ أنت الشايف نفسك، منت إله، مو مأمور اتبعك، اتبع الله. سبحان الله، تزعل ليش؟ ازعل أو كن في نفسي قل ما اتبع الله، الله خلقنا رزقنا غير على دين الله، هكذا يحب الله الغضب منك داخلك، ما يحب غضبتك. ليش؟ إننا ما اتبعني، ليش شايفني محقرني ما اتبع، محقرني ما اتبعني، هذا ما يحبه الله، فهمت؟ أي ما يحبها. أنا قاعد تدعو لنفسك، قال ابن عباس أو غيره أو الشيخ عبد الوهاب وكثير من الدعاة يدعو للحق لكن لنفسه لا لله، فلا تكن منهم، ادعو بالحق لله لا لنفسك. نعم، واتق الله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. إذن هذه المسألة الأولى، تفهيم، أن نفهم الناس أن معنى الآية ليس أن إنكار المنكر من باب التدخل في شؤون الآخرين، فحينئذ لا يجوز له أن يقول يا أخي ما لك دخل، يعني لو قال لك ما لك دخل وقف وقفة أخرى، قل له لا، أنت بكلمة ما لك دخل لعلك ما فهمت، ترى لي دخل، لأن الله قال في كتابه لعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى إلى أن قال كانوا لا يتناهون المنكر. تبغى الله يلعني؟ إذا أنا مؤاخذ لابد أنكر عليك. أقول لك ما رقد خلاص اتركه. أحيانا تحتاج مو بلاغ واحد بلاغين، بلاغ المنكر اللي يسويه ويجيك منكر ثاني بكلمة ما لك دخل. خطيرة كلمة ما لك دخل، تعرف ليش معناها؟ نفي للشرع فيما يتعلق بالأمر عن المنكر. الله يقول لك دخل وانكر، ويقول لك ما لك دخل ولا تسمع كلام الله، وهو مو شاعر له كلام الله. نعم. ولذلك جاء في الحديث سبحان الله، هذا الفقه يقول هذا، ثم يأتي في الحديث حديث عظيم يرد على هؤلاء اللي يقولون ما لك دخل خلك في نفسك إلى آخره. قال أعظم الناس جرما أو من أعظمهم، رجل قيل له اتق الله لا تفعل المنكر، قال شأنك ما لك دخل، من أعظم الناس جرما. وجه الجرم أنه نفى الشرع، الشرع أمرني من رأى منكم منكرا فليغير، يقول لا مو شرع وما لك دخل لا تغير. شفت معنى ما لك دخل ميب سهلة؟ حينئذ انتقل معه من منكر الفعل اللي قاعد يفعله إلى منكر القول. قول طيب خلاص هذه المسألة أنا بلغتك يا ما أقدر أغير قلبك، أخذت الأجر إن شاء الله أني بلغتك، بقي منكر آخر قولك ما لك دخل. لا ليه؟ لأن الله أمرني. ترد على الله مثل ما رد على إبليس؟ الله قال من رأى، النبي قال من رأى منكم منكر في الغير، إذن ليه؟ ليه وجه أني أتكلم وأقول لك هذا حرام؟ طيب المسألة الثانية، فوائد الأمر معروف عن المنكر. أكثر الناس يحجون بيتكفر ذنوبهم، أنا أعرف هذا، ويصومون معرفة كفر ذنوبهم، ينسون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفر الذنوب، يكفر ذنوب كثير لك، خاصة في زمن موحش غريب ما حد ينكر، كل واحد ما يشوف يتعامى على الإنكار، تكون أفضل وأفضل 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 وأفضل. لأن النبي قال إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن بسنتك إنكار المنكر خير من عمل 50 منكم يا أصحابي. ثواب عظيم هذا والله، 50 من الصحابة، 50 من الصحابة نزل من السيارة يقول يا أخي في الله ترى بنيتك متبرجة، ترى العلماء يقول هذا جاب مو كذا يا أخي، ضاع على رأسك وكذا، يلا يا أخي السلام عليكم. هل بس خلاص سويت الكلمتين دي ورجعت صار عملك أفضل من الصحابة؟ 50 مصر ما حد ينكر. قال الشيخ ابن باز شارحا ليش يعظم الله أجرك ويعظم 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 حتى يصير أجر أكثر من 50 الصحابة؟ قال في زمن لا تجد فيه معين، ما في أحد معين، إيش ذنبك بربما يمسك يدك سيب يا شيخ نمشي بس لا تنكر، إلا إذا كان مثل أحمد شعر. أحمد كما مر معكم في دراستكم في درس الفجر يوم السبت الأداب الشرعية المفلح، أنه حس أن اثنين يتخاصموا فيهم سفاهة، لو قرب منهم صاحب الجاه المخلص وقال يا أخي حرام لتقولوه لا تطاول عليه صار منكر أكبر، بدل ما تطاول عليه تطاول على اثنين. هنا اندهش الرجل من أحمد لأنه إمام وما أنكر منكر أمامه، قال يا إمام تتسابون ونجالس ماشي كذا تستغربون يعني كيف ما أنكرت؟ قال لأن هؤلاء يعني من سفههم لو تدخلت صار منكر أكبر وتعاطوني وتعاطوا غيري إلى آخره. طبعا ليس كمنكر المضاربة بيقتله، حاول تمسك وتدفع عنه حتى لا يموت، حاول تمسك حتى تأتي الشرط إذا كنت حتى تأمن. المهم طيب إذا تكفير الذنوب إيش الدليل؟ جاء في القرآن والسنة. أما السنة ما رواه البخاري في صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيكم يحفظ حديث في الفتنة؟ قال حذيفة أنا. فتت الرجل في أهله وولده وجاره، نعم يكفرها الصوم والصلاة والأمر والنهي. شفت الصلاة كيف تكفر الذنوب؟ إذا قمت يقول النبي إذا قام رجل يصلي حمل ذنوبه على كتبه، كلما سجد وركع طاح الذنوب وقام يصلي الضحى أو كذا، كفر الصلاة الذنوب. طيب كذلك الأمر معروف عن المنكر يكفر الذنوب، الذي أكثر الناس ترى ما يعرفونه لكن يزهدون في أمر المنكر. طيب وهذا يشمل حتى المقصر. أفرض أنت مقصر في نفس المنكر، الوقت اللي ما كنت تعاطى فيه الدخان فرضا، شفت مدخن تجي تنكر، أنا أصلا أدخن، الله سيؤاخذك أنك ما أنكرت عليه. قال ابن كثير في التفسير وسيمر معكم إن شاء الله لعله، قال واجبان عليك، واجب أنك تخلص نفسك منكر التدخين، واجب أن تنكر على من تريه تراه، لأن الله خاطبك بواجبين، خلص نفسك من منكر، تقول الله حق تقاته، اجتنبوا جميع معصيته. خطاب آخر مرة منكم منكر، ما أديت حق الله في الخطاب الأول، وشو لا تزال تعاطى الدخان. في خطاب ثاني إنك تنكر أيضا على المدخن لأنه مصاحب منكر، فيجي تذهب إليه تقول لا تدخن، قال لك أنت تنكر عليه وانت امشي وتركه، لأنه واجب عليك إيش ها ثاني، وهو إنكار منكر عليه. نعم طيب، ومن فوائد الأمر مع المنكر حمل العذاب عن مجموع الناس في بلدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال النووي يكره إذا شفت مثلا أهل عمارة أكثر في منكرات، يجيبوا النساء وأصواتهم وخمور، يخرج من عندهم، لأنه قد يصير حريق في العمارة دي ويتسلط الله عليها لفشو المنكر فيها. فقال يكره النووي مساكنة أهل المنكر، لأنه إذا جاءهم عذاب فإنه ربما تعذب إيش معهم، فانسل منهم، انسل منهم حتى لا ينزل يوم حريق كهرباء أو شيء من كثرة ما يسوي معاصي في المعامل معظم الشقق، فانسل منهم وشوف عمارة ثانية مثلا. هذه بس تصوير. نعم، لأنه قال يكره مساكنة أهل المنكر في مكان واحد، تنسل منهم. نعم، لأنه قال نهلك فينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، فإذا كثر العمارة من ينكر المنكر، بل يصطحبون النساء وخمور وضحك لآخر الصباح، يفوت صلاة الفجر عليهم وما يصلون، فيخشى أن إن بقيت معهم وصار شيء في هذا المكان أن يشملك، فانسل منهم شوف مكان بعيد عن المنكرات. طيب، ومن فوائد الأمر بالمعروف المنكر عظيم أجر الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، إذ أنه يعمل عمل الأنبياء بالضبط في هذا المجال. فإن مشكل النبي رأى رجل دخل عليه في يده خاتم من ذهب، ما يسكت النبي عن المنكر، أول ما طالع في المنكر يفعل. من أكثر من وجدت يطبق هذا في عصرنا غير شيخنا طبعا بن باز معروف، شيخنا ناصر الدين الألباني، ما يترك سبحان الله في المجلس منكر إلا أنكره بالدليل والحجة والبيان والعلم، وهذه خصلة والله طيبة يتميز بها الإنسان عمل الأنبياء. فأجر الإنكار عظيم جدا، خاصة في زمن مات فيه الإنكار مثلا، فأجرك أعظم. وحينئذ ننتقل المسألة الثالثة، لكن مع الفوائد في الإنكار وهذه العذاب، لا تتسلط بإنكارك على شخص تعتقد أن يؤدي منكر أكبر، كامرأة تشوفها عربيدة متفرعنة وتفتح العبات وباين شيء من مفاتنها في أسفلها، مين عاقلة يعني، ومن عينيها من أول نظرة تشوف العربدة وتشوف، فتخشى أنك لو قلت لها يا أمة الله وأنت وتشوح بيده والناس كله يشوف بقية مفاتنها، ويكون كان بعضهم يطالع بعضهم يطالع، صار كل يطالع، فهنا الإنكار يصير حرام بالإجماع إذا أدى إلى منكر أكبر. نعم، إذا أدى منكر، شفت هذه الواقعة قدامي في أحد الأسواق، جاء محتسب قبل أظن شفت الواقعة 25 سنة، جاء محتسب قال لا يا أمة الله عاجبك كذا، وصارت فلت طرحتها من هذا وشعرها ينتشر والناس ينظرون، يعني كان ينبغي أن يتحسس بالقراءة أن هذه وشي قبل أن يقول كلمة لطيفة، هذا الحجاب ليس الشرعي يا أخته، ويمشي انتبه يتحرز، هذا ليس أقذف فيه قلوبكم الخوف، لكن لكي تفقه ما قال النبي الحديث، فمن لم يستطع فبلسانه، وأنه إحدى أمرين يجيز لك ترك المنكر، إما يترتب عليك ضرر ما تطيقه، ما تطيقه، ليس المؤمن يذل نفسه يحمل نفسه من بلاء ما لا يطيق، يجوز تترك هذا، يجوز تتركه، الأفضل أنك تصبر لكن يجوز تتركه، ما تطيقه زي يضربك ضرب شديد ما تستطيعه، يلفق عليك تهم المرأة يقول اعتدى علي كذا، المهم شيء ما تطيقه يجوز تترك، حتى إذا رأيت شحا هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأيه فالزم خاصتك ودع عنك أمر العامة. نعم. طيب، إذا أدى إلى منكر أكبر فتتركه. ثالث، التعاون، التعاون مع القطاعات المسؤولة عن الأمر المعروف عن المنكر، فيجب عليك تتصل بالشرط وبقطاعات الأمر المعروف عن المنكر وتبرد ذمتك، تقول الدولة جعلتكم آمرين معروف عن المنكر، فهذه بلاغ، ترى العمارة ذي فيه امرأة كذا، أو تروح للشرط تقول فيها كذا ويجيبون بنات ويجيبون كذا، يجب أقرب مصلحة أمنية شرطة أو للرئاسة التي تعتني بالهيئة بالأمر معروف عن المنكر تقول هذا بلاغ، خلاص بلغت، خلاص أما تشوف الموقع وتسكت، عندك جهات أمنية وعندك يجوز لك يا أخي، أو ساحر في البلد عندك أو عندك تسكت، يجب بلاغ، يجب. إن الله لا يزع بالسلطان. كم منكر تغير؟ أظن هنا أقول قبل فترة ما حول هذا اتصل بشخص سبحان الله، خلاص مدام بلغني أنا لازم أتصرف، كنت وقتها يعني أعمل بالهيئة قديم، المهم قبل أو بعد، المهم اتصل قال واحد بلغ به من التقدر والانغماس في المحرمات حتى يسار يبيع بعرض أهله وزوجه ويجيب رجال ويجيب، ثم الحمد لله تم البلاغ وتم القبض عليه وأبعد والحمد لله. المهم لا تترك شيء تستطيع تبليغ عنه إلا فعلت، هذه وصية ولاة الأمر، والمواطن عندهم رجل أمن فانتبه من ترك ذلك. أخيرا نختم مجلسنا هذا بما ذكره الرسول في خطبة النحر ونسينا أن نذكره في الخطبة، وهو قول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فالنبي نهى عن الدماء في ذلك المقام، جماعة الإخوان والتبليغ لم يعتنوا بعصمة الدماء، بل أثاروا الناس عن حكوماتهم بزعم إنكار المنكر والتغيير والإصلاح، كلمة حق يريدون بها باطل، فإنكار المنكر على ولي الأمر علانية منكر نفسه، والله أعظم من منكر الاختلاط، والله أحلف بالله، يقول والاختلاط عاجبك الاختلاط في البحر، عاجبك الأغاني إلى آخره، منكركم يا إخوان مسلمين ويا سورية لما تطعنون في ولي الأمر وتعلنون بالنصح العلني له، أقسم بالله أشد من المنكر الذي يؤدي للزنا، منكر الاختلاط لا شك محرم، أو الأغاني مع عدم مع السفور وكذا لا شك هذا واضح كل العلماء نحرمه، لكن غاية ما يؤدي ليش للفاحشة ولا، لكن منكر تعاطي ولي الأمر باللسان والتثريب عليه علانية بالتقصير ونحو ذلك اللي يؤدي للدماء أشد ولا ذا، لأن النبي جعل الدماء وحرمتها أشد من حرمة الزنا، فقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفار، الزاني ما سماه كافر، سمى الليخ وجعل الأمر كافر ويضرب عنق صاحبه، قال لا ترجعوا بعدي كفارا، وإن كان ليس الكفر الأكبر ولكن يدل على عظيم الذنب، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ركاب بعض، سمى الخوارج كلاب النار، وقال لأن ألفيتنهم لا أقتلنهم قتل عاد، والأمراء اللي يفعلون اللي يقصرون في بعض أمر الدين قال اصبروا عليهم ناصعوهم سرا ادعوا لهم، شف شدل هذا عليه، الخوارج أما باجتهاد فكري، ولاة الأمر المقصرين قال تخرجوا عليهم اصبروا ناصعوهم سرا، وشدل هذا عليه إن منكر تعاطي على الولاة أكبر ولا على من قصر في ديني بفاحشة أو أي تكبر، لأنه ذا أمر بقتله سماه كلاب النار، وهذا ولي الأمر الذي تساهل في بعض الأمور قال اصبروا عليه وانصحوه سرا وأمر باللين معه يقول لفرعون قول اللين كيف المسلم يدل عليه هذا. هذه آخر مسألة أردت أن أبينها وبهذا ينتهي لقاء اليوم، وأبشركم إن شاء الله بعودة الدروس ابتداء من غدا بعد صلاة الفجر بحول الله قوته، درس السبت ودرس العصر ودرس المغرب، وهذا أعرف أن البعض يحبه ويفرح له لحبه لله، لأنه لأنزل العلم فلأن الله خلق عينه وسمعه وهداه لمنهج السلف وأكرمه بالعافية، فإنه يحب ما أنزل من العلم، لأن الله ما خلقنا إلا لأجل نعمل ونصبر على العلم وننشره، لأجل هذا خلقنا. وما خلقنا الجن والإنس ليعبدون، بعض المفسرين قال ما خلقتم من الأمر والنهي، والأمر والنهي موجود كتاب البخاري مسلم الآداب الشرعية زاد المعاد، أمر نهي أمر تدرسه في الحلقات تلقى الله فعلت دخلك الجنة، ما جهلت ضاعت طريق الجنة ضيعته، لأن خريطة الجنة العلم. يعني تخلف عن حلقات هذا مو طيب لك، لأنك تتخلف عن الطريق، يعني واحد عنده طريق يدرسها ثلاثة أيام خريطة معقدة، جاء يوم من أيام دراسة الخريطة غاب عن الدرس، مشي ما شاء الله مشي، لكن يجي له وقت إيش؟ ها؟ يتوب، ما حضر ذاك اليوم. من سلك طريق الجسم علما سلك طريق الجنة، إلا ما هذا يضيع طريق الجنة، مثل النصارى ضيعوا طريق الجنة تبعوا بولس لأن عندهم جهل مواعظ حكايات لكن ما درسوا العلم، راحوا غير طريق الجنة. فحرص الطلاب على الحضور، بل يحرص بعضهم بعض على الحضور والاستفادة على الله ينفع بهم، ويكونوا من العلماء الذين يعلمون الناس ما جهلوا من دينهم. نلتقيكم غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله في مسند أحمد وتفسير كثير لمدة نصف ساعة بعد الفجر هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. فجلستك هذه، فأناس هناك بذلوا فيما أعلم 20,000 في حملة، أنت بجلستك هذه الدقائق خير من حجة نافلة بلا شك، لأن النبي نص على ذلك عند ابن حبان فقال فضل علم خير من فضل عمل. فنسأل الله لا يحرمنا الإخلاص ويجعل جلستنا هذه للتفقه في الدين تقربا لرب الناس، لا رياء ولا سمعة ولا إرادة الدنيا، وإن أفضل مجالس الأرض كما قال ابن القيم المجالس التي تحضرها الملائكة مثل هذا المجلس، والتي قال النبي في مثله ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، في رواية قد بدلت سيئاتكم، يعني قبل الحلقة سويتوا سيئات تبدل بعد حلقة العلم سيئاتكم حسنات. فنسأل الله ألا يحرمنا فضله بذنوبنا، فإن العبد قد يحرم الخير بالذنب يصيبه، يثبت عن الخير يثبت عن طلب العلم. قال لو علم الله إيش لو علم الله فيهم خيرا إيش لأسمعهم أفهمهم، وقال ولكن كرها بعاثهم فذبطهم. فإذا فعل العبد معصية يشوف نفسه ثقيل عن حضور العلم، يعرض يسيء الظن في العلم، يسيء الظن في الحج، يسيء الظن فيعرض عن الذكر والعبادة في العشر، يعرض عن العلم، فهذا من أسبابه شؤم المعصية. فإن الله إذا قابله العبد بدل الشكر على نعمه بالمعاصي يقابله في مشيئته وبمشيئته وحكمه وحكمته بصرفه عن العبادة، فتصبح الأيام تمضي عليه وليس في شيء مما يفيده في الآخرة. بل قيل من علامات سقوط العبد من عين الله أن يشغله فيما لا يعنيه، يتكلم ويرسل ويزور في أشياء نعم لا تعنيه في الآخرة. من حسن سن المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا رأيت العبد مقبل على حلقات العلم يعمل بما يسمع مهتم بدين الله يشتري كتب النافعة في بيته ويقرأه زوجته، فاعلم أن هذا الرجل مما أراد الله به خير. ليش؟ لما روى البخاري في صحيحه حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال من يريد الله به خير يفقهه في الدين. يعني من لم يرد به خير يصرف، يحس انه ما في داعي يعني، وليش الاستاذ قال كذا، وليش الدرس طويل، وليش المهم في الاخير يصرفه الله باي سبب، يقدح ينقدح بقلبه اعذار واهيه. انا اليوم رايح الحرم، طيب الافضل تقعد في درس العلم وتروح الحرم. المهم فحينئذ لابد ان تعلم فضل الله عليك اذ جمعك في مجلس علم، فانها نعمه عظيمه عظيمه عظيمه، اشكر الله عليها. ولو كشف لك الغيب ورايت ما يسجل لك في حلقات العلم وحضورها وسماعه، ما ادري اقول اخاف تتكل خلاص تقول بس علم وما عد حتى اقوم الليل. لذلك كان يقال لمالك ما نراك تقوم الليل كثير ولا الضحى ولا نشوفك يعني تعمل عبادات كثيره. نعم، ارسل له يلومه واحد يقول قيامك ليل قليل، عباداتك يعني مدحش كل سنه، او المهم شفنا عبادات قليله يا مالك. فقال كلا فتح له، انت فتح لك باب ايش؟ عباده. انا عبادتي في بث العلم وطلبه، وارجو ان اكون انا بهذا القليل من العباده مع العلم خيرا من مضيك الساعات الطوال في ايش؟ في العلم. قيل تفقه ساعه، كلمه تحضر بعد العشاء لامام ست دقائق خير من قيامك 9 ساعات إلى يأتي الفجر ورجلك توجعك من كثرة قيام الليل. تفقه ساعة في العبادة خير من قيام ليلة كاملة. نسأل الله أن نكون من أهل هذه العبادة، لكن يكون تفقه صحيح، مو كل من تنتصب حلقة تجري إليها. السلف ينكرون عليك، قال تحرى المعلم. كم إنسان ضل بسبب المعلم؟ معلم يقرأ من الصحف ويجي يعلم الناس، ما يجوز له. يقول ابن عبد البر في جامع العلم فضله: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. الصحفي هو اللي يقعد يقرأ ويروح يدرس الناس، يقع في النطيحة والمتردية، ما درسوا شيخ وتلقى عنه العلم حتى يعرف الصواب من الخطأ، كل ما في الكتب زيش سيذكره. ولكن النبي آخر الزمان بيّن أن رفع العلم ليس بحرق الكتب، كتب موجودة شوف المكتبة بالآلاف، لكن بموت العلماء. قال اللهم صلي عليه فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، في رواية فأفتوا بالرأي كما تسمعون اليوم في الفضائيات بالرأي المحض. ما في آية ولا حديث ولا قواعد علمية تضبط العلم، ينطلق بالفتوى وسفهاء الناس يتلقون عنه وينشرونها، ويظهر الجهل ويترك العلماء. قال: ولكن يقبض بقبض العلماء، ولم يقل بحرق الكتب. فالكتب تكون موجودة وقت موت العلماء والجهل سائد. ليش؟ العلماء هو اللي يفهمونك ما في الكتب، فإذا أخذت العلم عن الكتب ضللت، خذه عن العلماء. قال الشاطبي في كتاب الموافقات: وقد جرت حكمة رب الأرض والسماوات على أخذ العلم من أفواه الرجال، فالله يجعل في أفواههم عند الدرس من البركة ما لا تجده في كتاب، حتى إنك لتقرأ الكتاب مرة بعد مرة في المسألة تتفقه فيها، لا تنفتح عليك وتستغلق، فتأتي عند شيخ في حلقة يعني متقن للعلم فيتكلم بها من فيه، مثل ما تكلم الرسول في حلقاته من فيه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الصحابة بعده يتكلم يعني إلا يدرسون من أفواه. قال: فإذا جئت يعني إلى حلقة فتلقيتها من شيخ من فيه، فتح عليك بغتة ففقهتها وفهمتها وكانت مستغلقة عليك في الكتب. هذه حكمة الله من حلقات العلم من عهد الرسول إلى اليوم. وقد تلقينا والحمد لله وسمعنا من مشايخنا، سمعنا من الشيخ بن باز، سمعنا من عثيمين، سمعنا من الألباني، سمعنا وسمعنا وسمعنا، فنفهم كنا منهم المسائل كانت مي واضحة لي أنا شخصيا أو كذا، مي تكون واضحة أقراها في كتب. اشتريت كتب أنا، نعم اشتريت كتب كثيرة، لكن لما أحضر عندهم كنت سبحان الله نور بركة الكلام تسمعها من الشيخ تفتح عليك أكثر من تراجعها في الكتاب. تقول إيش يقصد؟ تراجعها من تفاهم، تسمعها من هذا الفاضل من أهل العلم فتنفتح عليك تفهمها. نعم، حتى لو جالس صاحب الحلقات رجل كثير قراءة الكتب فتجده سيجده ضعيفا جدا، لأن الممارسة بسماع العلم في الحلقات أعظم بركة كما علمنا. فقط سنخصص لقاء الجمعة مختصرا كما تعلمون لأجل الإجراءات الاحترازية على ذكر بعض المنكرات والمخالفات في أيام العيد. أقول وبالله التوفيق. روى الإمام أحمد في المسند عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، روى الإمام أحمد في إسناده إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عندي. الله المستعان. نعم، يعني أبو بكر وضح للناس خطأ فهم الآية، ولعلك أنت سمعته إلى عصرنا وهم يخطئون في الآية، لعلك سمعته. يقول: يا أخي عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اهتديتم، خلك بنفسك ما عليك منها، لا تنكر عليه، ما دامك أنك مهتدي ما يضرك إن شاء الله. هذا المعنى خطأ ولا صواب؟ خطأ. أعطيني باختصار من حاضرين إخواننا المعنى الصواب للآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. خلاص، إذا كنت صالح مهما سووا منكر ما دام كنت صالح ما يضرك، كذا معنى الآية. قلت خطأ. أي يعني تقصد ما ذكره ابن تيمية رحمه الله أنك ما تسمى مهتدي إلا باستكمال فرد إنكار المنكر، حينئذ إذا اهتديت بإنكار المنكر فأنت صاحب هداية كاملة، بعدها ما يضرك تغير ولا ما تغير، لأن الرسول الإيش؟ البلاغ. إذا الهداية هي وشي؟ إنك أنكرت على جارك ما يصلي الفجر. يا جار الله يعفو عنك، ترى كم يوم ما شفتك، مريض نزورك ما شفتك في صلاة الفجر، خلاص يا أخي ما لك دخل، امشي اتركه، السلام عليكم، قل سلام واعرض الجاهلين، خلاص لك التبليغ بس. يا جار صوت المذياع عندك بالموسيقى والله واصل عندي، والله حرام. النبي قال: لأكونن أقوام أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يا أخي أنتم تشددين، أنتم روح واتصل بالشرطة تسجن، وإذا أزعج الجيران بالصوت. بلد مسلم نحن، موحد، يقيم الحمد لله، يقيم التوحيد. اتصل إذا كنا حنا في بريطانيا نايمين وقتها وعندنا درس الصباح وقاموا احتفال وصوت، سبحان الله، بلغونا الإخوان نتصل بالشرط يوقفوهم فورا عشان ناس ينامون. طيب كيف إذا الدولة اتصل بالشرط فورا، يجي يوقفونه ويسجنوه. قل كيف تسجن المواطنين؟ ما لك حق ترفع الصوت لدرجة دي. نعم، أبدا، تزعج النايمين وتزعج من قال لك سوي كذا. طيب إذن ما على الرسول إلا البلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: فليبلغ الشاهد الغائب. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذه إشارة، إذا كان الرسول وهو الرسول ما كان مسؤول عن تغيير قلوب الناس، ما قدر يغير قلب من؟ عمه. إنك لا تهدي من أحببت. كيف أنت؟ ما بأولى أن تقنع أنك وصلت الخبر لأخيك لعمك، يا عم هذا حرام، رد عليك تسافه تواقح تطاول، أعرض عنه، لأن الله كلفك بس بالبلاغ، ما كلفك بتغيير قلبه. ولا تروح تقلب دعوتك إلى انتقام لنفسك فتزعل أو تضجر لأنه ما اتبعك، هذا دعوة لنفسك، تكون متبع معجب بنفسك ملغاة عند الله، بل تغضب في نفسك لأنه ما أدى شرع الله، غيرة لله، مو لأنه ما اتبعك ولأنه رد عليك، لأنك ما دعوت لنفسك، أن دعوت لمن؟ لله. فلا يجوز لك أن تضجر يقول ما اتبعني، ما قال لي طيب، قال لي أنا على كيفي، أنا إيش جهة زعلك؟ الله مراقب الدقة، دقة الفقهاء مراقب هذه الدقة في نفسك، إن زعلت ما اتبعني، إيش شايفني حتى ما يتبعني؟ أنت الشايف نفسك، من إله مو مأمور اتبعك، اتبع الله سبحان الله. تزعل ليش؟ ازعل أو يكون في نفسي يقول ما اتبع الله، الله خلقنا رزقنا غير على دين الله، هكذا يحب الله الغضب منك في داخلك، ما يحب غضبتك. ليش؟ إنه ما اتبعني، ليش شايفني محقرني ما اتبع، محقرني ما اتبعني، هذا ما يحبه الله، فهمت؟ أي ما يحبه، لأنك قاعد تدعو لنفسك. قال ابن عباس أو غيره أو الشيخ عبد الوهاب وكثير من الدعاة يدعو للحق لكن لنفسه لا لله، فلا تكن منهم، ادعو بالحق لله لا لنفسك. نعم، واتق الله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. إذن هذه المسألة الأولى، تفهيم، أن نفهم الناس أن معنى الآية ليس أن إنكار المنكر من باب التدخل في شؤون الآخرين، فحينئذ لا يجوز له أن يقول يا أخي ما لك دخل، يعني لو قالك ما لك دخل وقف وقفة أخرى، قل له لا، أنت بكلمة ما لك دخل لعلك ما فهمت، ترى لي دخل لأن الله قال في كتابه لعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى إلى أن قال كانوا لا يتناهون المنكر. تبغى الله يلعني؟ إذا أنا مؤاخذ، لابد أنكر عليك، أقول لك ما لك دخل، خلاص اتركه. أحيانا تحتاج مو بلاغ واحد، بلاغين، بلاغ المنكر اللي يسويه ويجيك منكر ثاني بكلمة ما لك دخل، خطيرة كلمة ما دخل. تعرف ليش معناها؟ نفي للشرع فيما يتعلق بالأمر عن المنكر. الله يقول لك دخل وانكر، ويقول لك ما لك دخل ولا تسمع كلام الله، وهو مو شاعر له كلام الله. نعم، ولذلك جاء في الحديث، سبحان الله، هذا الفقه يقول هذا، ثم يأتي في الحديث حديث عظيم يرد على هؤلاء اللي يقولون ما لك دخل، خلك في نفسك إلى آخره. قال أعظم الناس جرما أو من أعظمهم، رجل قيل له اتق الله لا تفعل منكر، قال شأنك ما لك دخل، من أعظم الناس جرما. وجه الجرم أنه نفى الشرع، الشرع أمرني من رأى منكم منكرا فليغير، يقول لا مو شرع وما لك دخل لا تغير. شفت معنى ما لك دخل؟ سهلة. حينئذ انتقل معه من منكر الفعل اللي قاعد يفعله إلى منكر القول، قول طيب خلاص هذه المسألة أنا بلغتك، يا ما أقدر أغير قلبك، أخذت الأجر إن شاء الله أني بلغتك، بقي منكر آخر، قولك ما لك دخل، لا لي، لأن الله أمرني. ترد على الله مثل ما رد على إبليس؟ الله قال من رأى، النبي قال من رأى منكم منكر في الغير، إذن لي وجه أني أتكلم وأقول لك هذا حرام. طيب المسألة الثانية، فوائد الأمر معروف عن المنكر. أكثر الناس يحجون بيتكفر ذنوبهم، أنا أعرف هذا، ويصومون معرفة كفر ذنوبهم، ينسون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفر الذنوب، يكفر ذنوب كثير لك، خاصة في زمن موحش غريب ما حد ينكر، كل واحد ما يشوف يتعامل على الإنكار، تكون أفضل وأفضل 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 وأفضل. لأن النبي قال إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن بسنتك إنكار المنكر خير من عمل 50 منكم يا أصحابي. ثواب عظيم هذا والله، 50 من الصحابة، 50 من الصحابة نزل من السيارة يقول يا أخي في الله ترى بنيتك متبرج، ترى العلماء يقولون إذا جاء مو كذا، يا أخي ضاع على رأسك وكذا، يلا يا أخي السلام عليكم. هل بس خلاص سويت الكلمتين دي ورجعت صار عملك أفضل من الصحابة 50 مصر ما حد ينكر. قال الشيخ ابن باز شارحا ليش يعظم الله أجرك ويعظم 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 حتى يصير أجر أكثر من 50 الصحابة؟ قال في زمن لا تجد فيه معين، ما في أحد معين يجي جنبك بربما يمسك يدك يقول سيبه سيبه يا شيخ نمشي بس لا تنكر، إلا إذا كان مثل أحمد شعر أحمد كما مر معكم في دراستكم في درس الفجر يوم السبت لأداب الشرعية المفلح أنه حس أن اثنين يتخاصموا فيهم سفاهة، لو قرب منهم صاحب الجاه المخلص وقال يا أخي حرام لتقولوا لا تطاور عليه صار منكر أكبر، بدل ما تطاور عليه تطاور على اثنين. هنا اندهش الرجل من أحمد لأنه إمام وما أنكر منكر أمامه، قال يا إمام تتسابون ونجالس ماشي كذا تستغربون يعني كيف ما أنكرت؟ قال لأن هؤلاء يعني من سفههم لو تدخلت صار منكر أكبر وتعاطوني وتعاطوا غيري إلى آخره. طبعا ليس كمنكر المضاربة بيقتله، حاول تمسك وتدفع عنه حتى لا يموت، حاول تمسك حتى تأتي الشرط إذا كنت حتى تأمن المهم. طيب إذن تكفير الذنوب إيش الدليل؟ جاء في القرآن والسنة. أما السنة ما رواه البخاري في صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيكم يحفظ حديث في الفتنة؟ قال حذيفة أنا. فتنة الرجل في أهله وولده وجاره، نعم يكفرها الصوم والصلاة والأمر والنهي. شفت الصلاة كيف تكفر الذنوب؟ إذا قمت يقول النبي إذا قام رجل يصلي حملت ذنوبه على كتفيه، كلما سجد وركع طاح الذنوب وقام يصلي الضحى أو كذا، كفر الصلاة الذنوب. طيب كذلك الأمر معروف والنهي عن المنكر يكفر الذنوب، الذي أكثر الناس ترى ما يعرفونه يزهدون في أمر المنكر. طيب وهذا يشمل حتى المقصر، أفرض أنت مقصر في نفس المنكر، الوقت اللي ما كنت تعاطى فيه الدخان فرضا شفت مدخن تيجي تنكر أنا صرنا أدخن الله سيؤاخذك أنك ما أنكرت عليه. قال ابن كثير في التفسير وسيمر معكم إن شاء الله لعله. قال واجبان عليك، واجب أنك تخلص نفسك منكر التدخين، واجب أن تنكر على من تريه تراه، لأن الله خاطبك بواجبين، خلص نفسك من منكر تقول الله حق تقاته اجتنبوا جميع معصيته، خطاب آخر مرة منكم منكر ما أديت حق الله في الخطاب الأول وشو لا تزال تعاطى الدخان، في خطاب ثاني إنك تنكر أيضا على المدخن لأنه مصاحب منكر، فيجي تذهب إليه تقول لا تدخن، قال لك أنت تنكر عليه وانت امشي وتركه لأنه واجب عليك إيش ها ثاني وهو إنكار منكر عليه. نعم طيب، ومن فوائد الأمر مع المنكر حمل العذاب عن مجموع الناس في بلدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال النووي يكره إذا شفت مثلا أهل عمارة أكثر في منكرات يجيبوا النساء وأصواتهم وخمور يخرج من عندهم، لأنه قد يصير حريك في العمارة دي ويتسلط الله عليها لفشو المنكر فيها، فقال يكره النووي مساكنة أهل المنكر لأنه إذا جاءهم عذاب فإنه ربما تعذب إيش معهم، فانسل منهم انسل منهم حتى لا ينزل يوم حريك كهرباء أو شيء من كثرة ما يسوي معاصي في المعام معظم الشقق، فانسل منهم وشوف عمارة ثانية مثلا، هذه بس تصوير. نعم لأنه قال يكره مساكنة أهل المنكر في مكان واحد تنسل منهم. نعم لأنه قال نهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فإذا كثر العمارة من ينكر المنكر بل يصطحبون النساء وخمور وضحك لآخر الصباح يفوت صلاة الفجر عليهم وصلاة وما يصلون، فيخشى أن إن بقيت معهم وصار شيء في هذا المكان أن يشملك، فانسل منهم شوف مكان بعيد عن المنكرات. طيب ومن فوائد الأمر بالمعروف المنكر عظيم أجر الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، إذ أنه يعمل عمل الأنبياء بالضبط في هذا المجال. فإنه مشكل النبي رأى رجل دخل عليه وفي يد خاتم من ذهب، ما يسكت النبي عن منكر، أول ما طالع في المنكر يفعل. من أكثر من وجدت يطبق هذا في عصرنا غير شيخنا طبعا بن باز معروف، شيخنا ناصر الدين الألباني، ما يترك سبحان الله في المجلس منكر إلا أنكره بالدليل والحجة والبيان والعلم. وهذه خصلة والله طيبة يتميز بها الإنسان، عمل الأنبياء. فأجر الإنكار عظيم جدا، خاصة في زمن مات فيه الإنكار مثلا، فأجرك أعظم. وحينئذ ننتقل المسألة الثالثة، لكن مع الفوائد في الإنكار والعذاب، لا تتسلط بإنكارك على شخص تعتقد أن يؤدي منكر أكبر. كم رأى تشوفها عربيدة متفرعنة وتفتح العبات وباين شيء من مفاتنها في أسفلها، مين عاقلة يعني، ومن عينيها من أول نظرة تشوف العربدة وتشوف، فتخشى أنك لو قلت لها يا أمة الله وأنت وتشوح بيده والناس كله يشوف بقية مفاتنها، ويكون كان بعضهم يطالع بعضهم يطالع، صار كل يطالع. فهنا الإنكار يصير حرام بالإجماع إذا أدى إلى منكر أكبر. نعم، إلى أدى منكر. شفت هذه الواقعة قدامي في أحد الأسواق، جاء محتسب قبل أظن شفت الواقعة 25 سنة، جاء محتسب قال لا يا أمة الله عاجبك كذا، وصارت فلت طرحتها بهذا وشعره ينتشر والناس ينظرون، يعني كان ينبغي أن يتحسس بالقراءة أن هذه وشي قبل أن يقول كلمة لطيفة. هذا الحجاب ليس الشرعي يا أخته، ويمشي انتبه يتحرز، هذا ليس أخذ فيه قلوبكم الخوف، لكن لكي تفقه ما قال النبي الحديث فمن لم يستطع فبلسانه، وأنه إحدى أمرين يجيز لك ترك المنكر، إما يترتب عليك ضرر ما تطيقه ما تطيقه، ليس المؤمن يذل نفسه يحمل نفسه من بلاء ما لا يطيق، يجوز تترك لهذا، يجوز تتركه، الأفضل أنك تصبر لكن يجوز تتركه، ما تطيقه زي يضربك ضرب شديد ما تستطيعه، يلفق عليك تهمة المرأة يقول اعتدى عليه كذا، المهم شيء ما تطيقه يجوز تترك، حتى إذا رأيت شحا هوى المتبع وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأيه فالزم خاصتك ودع عنك أمر العامة. نعم، طيب إذا أدى إلى منكر أكبر فتتركه. ثالث، التعاون مع القطاعات المسؤولة عن الأمر المعروف عن المنكر، فيجب عليك تتصل بالشرط وبقطاعات الأمر المعروف عن المنكر وتبرد ذمتك، تقول الدولة جعلتكم آمرين معروف عن المنكر، فهذه بلاغ، ترى العمارة ذي فيه امرأة كذا، أو تروح للشرط تقول فيها كذا ويجيبون بنات ويجيبون كذا، يجب لأقرب مصلحة أمنية شرطة أو للرئاسة التي تعتني بالهيئة بالأمر معروف عن كور، تقول هذا بلاغ خلاص بلغت خلاص، أما تشوف الموقع وتسكت وعندك جهات أمنية وعندك ما يجوز لك يا أخي، أو ساحر في البلد عندك أو عندك تسكت، يجب بلاغ يجب. إن الله لا يزع بالسلطان. كم منكر تغير، أظن هنا أقول قبل فترة ما حول هذا، اتصل بشخص سبحان الله خلاص مدام بلغني أنا لازم أتصرف، كنت وقتها يعني أعمل بالهيئة قديم، المهم قبل أو بعد المهم اتصل، قال واحد بلغ به من التقدر والانغماس في المحرمات حتى يسار يبيع بعرض أهله وزوجه ويجيب رجال ويجيب، ثم الحمد لله تم البلاغ وتم القبض عليه وأبعد والحمد لله. المهم لا تترك شيء تستطيع تبليغ عنه إلا فعلت، هذه وصية ولاة الأمر، والمواطن عندهم رجل أمن، فانتبه من ترك ذلك. أخيرا نختم مجلسنا هذا بما ذكره الرسول في خطبة النحر ونسينا أن نذكره في الخطبة، وهو قول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فالنبي نهى عن الدماء في ذلك المقام، جماعة الإخوان والتبليغ لم يعتنوا بعصمة الدماء، بل أثاروا الناس على حكوماتهم بزعم إنكار المنكر والتغيير والإصلاح. كلمة حق يريدون بها باطل، فإنكار المنكر على ولي الأمر علانية منكر نفسه، والله أعظم من منكر الاختلاط. والله أحلف بالله، يقول والاختلاط عاجبك الاختلاط في البحر، عاجبك الأغاني إلى آخره. منكركم يا إخوان المسلمين ويا سورية لما تطعنون في ولي الأمر وتعلنون بالنصح العلني له، أقسم بالله أشد من المنكر الذي يؤدي للزنا. منكر الاختلاط لا شك محرم، أو الأغاني مع عدم مع السفور وكذا لا شك هذا واضح، كل العلماء حرموا. لكن غاية ما يؤدي ليش للفاحشة ولا، لكن منكر تعاطي ولي الأمر باللسان والتثريب عليه علانية بالتقصير ونحو ذلك اللي يؤدي للدماء أشد ولا ذا؟ لأن النبي جعل الدماء وحرمتها أشد من حرمة الزنا، فقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفار. الزاني ما سماه كافر، سمى اللي يخرج على الأمر كافر ويضرب عنق صاحبه، قال لا ترجعوا بعدي كفارا، وإن كان ليس الكفر الأكبر ولكن يدل على عظيم الذنب، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ركاب بعض. سمى الخوارج كلاب النار، وقال لأن ألفيتنهم لا أقتلنهم قتل عاد. والأمراء اللي يفعلون اللي يقصرون في بعض أمر الدين قال اصبروا عليهم ناصعوهم سرا ادعوا لهم. شف ايش دل هذا عليه؟ الخوارج أمر باستدادة واشتداد فكره، ولاة الأمر المقصرين قال تخرج عليهم اصبروا ناصعوهم سرا. وش دل هذا عليه؟ إن منكر تعاطي على الولاة أكبر ولا على من قصر في دينه بفاحشة أو أي تكون، لأنه ذا أمر بقتله وسماه كلاب النار. وهذا ولي الأمر الذي تساهل في بعض الأمور قال اصبروا عليه وانصعوه سرا، وأمر باللين معه يقول لفرعون قولا لينا كيف المسلم يدل عليه هذا. هذه آخر مسألة أردت أن أبينها، وبهذا ينتهي لقاء اليوم، وأبشركم إن شاء الله بعودة الدروس ابتداء من غدا بعد صلاة الفجر بحول الله قوته، درس السبت ودرس العصر ودرس المغرب. وهذا أعرف أن البعض يحبه ويفرح له لحبه لله، أنه لا أنزل العلم فلأن الله خلق عينه وسمعه وهداه لمنهج السلف وأكرمه بالعافية، فإنه يحب ما أنزل من العلم، لأن الله ما خلقنا إلا جل نعمل ونصبر على العلم وننشره، لأجل هذا خلقنا. وما خلقنا الجن والإنس يعبدون، بعض المفسرين قال ما خلقت من الأمر والنهي، والأمر والنهي موجود كتاب البخاري مسلم الآداب الشرعية زاد المعاد، أمر نهي أمر تدرسه في حلقات، تلقى الله فعلته دخلك الجنة، ما جهلته ضاعت طريق الجنة ضيعته، لأن خريطة الجنة العلم. تخلف عن حلقات هذا مو طيب لك، لأنك تتخلف عن الطريق. يعني واحد عنده طريق يدرسها 3 أيام خريطة معقدة، جاء يوم من أيام دراسة الخريطة غاب عن الدرس، مشي ما شاء الله مشي، لكن يجي له وقت إيش؟ ها؟ يتوب، ما حضر ذاك اليوم. من سلك طريق الجسم علما سلك طريق الجنة، إلا ما هذا يضيع طريق الجنة، مثل النصارى ضيعوا طريق الجنة تبعوا بولس لأن عندهم جهل مواعظ حكايات لكن ما درسوا العلم، راحوا غير طريق الجنة. فحرص الطلاب على الحضور، بل يحرص بعضهم بعض على الحضور والاستفادة، لعل الله ينفع بهم ويكونوا من العلماء الذين يعلمون الناس ما جهلوا من دينهم. نلتقيكم غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله في مسند أحمد وتفسير كثير لمدة 30 دقيقة بعد الفجر هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.